الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فوقوع الظلم والمعاصي لا يسوغ الخروج عن الجماعة. وقد سبق تقرير وجوب لزوم الجماعة وتقرير تحريم مفارقتها والخروج عنها، وفي النصوص التي مرت مقنع لأهل الإيمان بضرورة لزوم الجماعة وخطر الخروج عنها. ولكن لعظم شأن لزوم الجماعة وشدة وخطر مفارقتها، أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بما يسد مداخل الشيطان لتسويغ مفارقة الجماعة وشق عصا الطاعة. فوقوع الظلم والعدوان على المرء في نفسه أو ماله يسوغ له الدفع عن نفسه وماله بكل وسيلة ممكنة، ولو أدى ذلك إلى القتال. ففي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وفي المسند والسنن بسند صحيح عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون دمه فهو شهيد الحديث. لكن الأمر يختلف حين يكون ذلك العدوان ممن له على المرء ولاية وسلطان، فإن الشرع في هذه الحال لا يبيح للمرء استعمال القوة للدفع عن نفسه أو ماله، بل يأمره بالصبر والكف حفاظا على الجماعة ووحدة الصف. ففي صحيح مسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه: قلت: يا رسول الله، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم. قلت: وكيف؟ قال: يكون بعدي أمراء لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ويقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت: كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك؟ قال: تسمع وتطيع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. وفي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. قال الحافظ: سلوا الله حقكم، أي بأن يلهمهم إنصافكم أو يبدلكم خيرا منهم. وفي صحيح مسلم من حديث وائل بن حجر، وفيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا نبي الله، أرأيت إن قام علينا أمراء يسألون حقهم ويمنعون حقنا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم. وكذا وقوع المعاصي ممن له ولاية وسلطان قد يتخذه الشيطان منفذا لدفع بعض الغيورين ممن قل فقههم للنصوص الواردة في هذا الباب، يدفعهم لسلوك بعض الأعمال التي تؤدي إلى شق عصا الطاعة ومفارقة الجماعة. لذلك أعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر حقه من البيان، فأمر صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة والسمع والطاعة ما دامت الصلاة تقام، وما لم يقع كفر صريح، كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه: وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. وفي صحيح مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، لكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، ألا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال النووي في كلامه على حديث حذيفة رضي الله عنه الذي سبق: وفي حديث حذيفة هذا لزوم جماعة المسلمين وإمامهم، وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك فتجب طاعته في غير معصية. وفيه من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم ما فيه من الإخبار بالمغيبات، فإن هذه الأمور التي أخبر عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وقعت كلها. وقال رحمه الله في شرحه لحديث أم سلمة رضي الله عنه: وأما قوله أفلا نقاتلهم، قال: لا، ما صلوا، ففيه وفيما سبق أنه لا يجوز الخروج على الخلفاء بمجرد الظلم والفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعناه على السمع والطاعة فيما انشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. قال الخطابي: كفر بواح، أي ظاهر باد. وقال الحافظ في معنى قوله صلى الله عليه وسلم: عندكم فيه من الله برهان، أي نص آية أو خبر صحيح لا يحتمل التأويل، مقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل. وطاعة ولي الأمر واجبة سواء باشر الإنسان بيعته أم لم يباشرها. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور ومناصحتهم واجب على الإنسان وإن لم يعاهدهم وإن لم يحلف لهم عليه الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه، يعني هذا واجب، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة. إلى أن قال: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. والسمع والطاعة واجبة كذلك لكل من نصبه ولي الأمر حفاظا على الجماعة ودفعا للخلاف والفرقة. قال ابن أبي العز رحمه الله: وقد دلت نصوص الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة على أن من ولي الأمر وأن إمام الصلاة والحاكم وأمير الحرب وعامل الصدقة يطاع في مواضع الاجتهاد، وليس عليه أن يطيع هو أتباعه في موارد الاجتهاد، بل عليهم طاعته في ذلك وترك رأيهم لرأيه، فإن مصلحة الجماعة والائتلاف ومفسدة الفرقة والاختلاف أعظم من أمر المسائل الجزئية. وإنكار المنكر لا ينافي لزوم الجماعة. لزوم الجماعة والسمع والطاعة واجب على المرء المسلم حتى مع وجود المعاصي والمنكرات ما أقيمت الصلاة، وما لم يقع كفر ظاهر بنص الكتاب والسنة الصحيحة. لكن ذلك لا يعني إقرار المنكر والرضا به، فإنكار المنكر واجب أيضا، أوجبه الذي أوجب لزوم الجماعة والسمع والطاعة. وأدلة وجوبه في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كتاب الله قوله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فالأمر في الآية الكريمة والحديث الشريف يقتضي الوجوب، ثم إن الجماعة التي جاء الأمر بلزومها هي المتابعة للحق، ومتابعة الحق تقتضي رد الباطل وإنكاره، وهي التي تتوافر فيها صفات الخيرية، وأهم صفات الخيرية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. كما أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أهم شروط النصر والتمكين للجماعة، كما قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. قال شيخ الإسلام: ولي الأمر إنما نصب ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا مقصود الولاية. يوضح ذلك أن صلاح العباد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن صلاح المعاش والعباد في طاعة الله ورسوله، ولا يتم ذلك إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وإذا كان إنكار المنكرات بتلك المنزلة والأهمية بالنسبة للجماعة، فإن القائم به هو أولى الناس بلزوم الجماعة، لكن الإنكار الذي تلك منزلته وأهميته والإنكار المنضبط بالضوابط الشرعية التي يلتزم فيها بهدي خير البرية صلوات الله وسلامه عليه. وقد قيده النبي صلى الله عليه وسلم بالاستطاعة، وجعله على مراتب على حسب قدرة المتصدي للإنكار، كما في حديث أبي سعيد رضي الله عنه. فقد أمر صلى الله عليه وسلم بإزالة المنكر باليد عند القدرة على ذلك، مع الأمن من حصول منكر أكبر منه أو مساو له، فإن لم يتحقق بذلك انتقل إلى المرتبة التي تليها، وهي الإنكار باللسان بشرطه السابق، فإن تعذر ذلك انتقل إلى المرتبة الثالثة والأخيرة، وهي الإنكار بالقلب، وهي كراهية المنكر واستصحاب النية على تغييره عند القدرة، وعمل القلب هذا كاف لرفع التبعة والحرج. لذلك سماه النبي صلى الله عليه وآله وسلم تغييرا. والإنكار بالقلب أكثر ما تدعو إليه الحالة عندما تصدر المنكرات ممن له ولاية وسلطان، ويغلب على الظن أن الإنكار يؤدي إلى فتنة أو ضرر محقق على المنكر. لذلك جاء توجيه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هذا النوع من الإنكار مقرونا بالأمر بالسمع والطاعة، كما في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي، أي ذلك الوالي، من معصية الله، ولا ينزعن يدا من طاعة. رواه مسلم. في حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه سيكون عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. رواه مسلم. قال النووي في شرح هذا الحديث: معناه من كره ذلك فقد برئ من إثمه وعقوبته، وهذا في حق من لا يستطيع إنكاره بيده ولا بلسانه، فليكره ذلك بقلبه وليبرأ، لكن من رضي وتابع، لكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع. وفيه دليل على أن من عجز عن إزالة المنكر لا يأثم بمجرد السكوت، بل يأثم برضا القلب به، أو بألا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه، فذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الإنكار، ولا أغير منه صلى الله عليه وسلم على حرمات الله عز وجل. أما الإنكار باليد أو باللسان الذي تترتب عليه فتنة أو شر، فهو إنكار مخالف لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافق لطريقة أهل البدع. وقد ذكر شيخ الإسلام رحمه الله مراتب الإنكار ثم قال: وهنا يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب عليه من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر رضي الله عنه في خطبته: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية، عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها على غير موضعها. وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده، رواه الترمذي. الفريق الثاني من الغالطين من يريد أن يأمر إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه ولا حلم ولا صبر ولا نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر عليه، فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع لله ورسوله وهو متعد لحدوده، كما نصب كثير من أهل البدع والأهواء نفسه للأمر والنهي كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد وغير ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه. لهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الآئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، قال: أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم. لذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الآئمة وترك القتال في الفتنة. وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون قتال الآئمة من أصول دينهم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله مع أنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله، وهذا كالإنكار على الملوك والولاة والخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رضي الله عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. ومن تأمل ما جرى على الإسلام من الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر منه. فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.